بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أحبكم في الله، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعافينا وإياكم من البلاء كله، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارزقنا اللهم رفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. إخوتي في الله، من دروسي مختصر منهاج القاصدين، وتوقفنا فيه على أسرار الصلاة، وكان المعنى الأول حضور القلب، واتفقنا أن تمضي جمعتك السابقة في مجاهدة قلبك للحضور أثناء الصلاة، وقلنا أن معناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. ليتنا نستطيع أن ننفذ هذا في حياتنا ككل، أن يصبح الهم واحدا أثناء العمل، بمعنى أنك حين تعمل شيئا فاجعل قلبك فيما أنت فيه، ولا تنشغل فيكون جسمك في مكان وقلبك في مكان ثاني. ليتنا نتعلم هذه المجاهدة. الشاهد يقول الشيخ: وسبب ذلك الهمة. الهمة، يقول: فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة. متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة، زي ما بيقولوا بمنتهى البساطة، لو أن إنسانا بين فكي سبع يفكر في إيه؟ يعني هو شايف أسد داخل عليه هياكله، ممكن في اللحظة دي يفكر هو هياكل إيه؟ ولا يشرب إيه؟ ولا هينام إمتى؟ لا، ده كل تفكيره منحصر إزاي يتصرف معه. يبقى هو ده هم الحاضر الوقت. هي دي القضية، إن يبقى همك حاضر في اللي أنت فيه، في اللي أنت فيه. قال: فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة، فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة، وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان. وأنا إزاي أقدر يبقى كل همي في الصلاة؟ قوة إيماني بربنا، قوة إيماني بالعمل اللي أنا فيه. ليه؟ لأن أنا لو إيماني ضعيف يبقى خوفي على الرزق وعمل حساب لزوجتي ومراعاة ولادي وكل ده شغلني. لكن لو إيماني بربنا قوي، إيماني بربنا تام، فإن هذا الإيمان القوي، الإيمان التام، يقول: أني أتوكل على الله وسيكفيني كل هذه الهموم. كل هذه الهموم ولا حاجة، أنا مع ربنا. هي دي قوة الإيمان التي تدفع إلى حضور القلب، الحضور التام. قال: وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا، فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان، فاجتهد في تقويته. قوي إيمانك يحضر قلبك. كده أجبنا لك على كل الأسئلة اللي شغل بالك: إزاي أدفع الوسوسة اللي في الصلاة؟ إزاي أدفع السرحان اللي في الصلاة؟ قوي إيمانك. إزاي قوي إيماني؟ الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. صلي لك في اليوم 200-300 ركعة، صوم قد شهر متواصل، قوي إيمانك. صلي في اليوم 100-200-300 ركعة، صوم شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة متواصل، تفطر الجمعة بس فيه. هذه القضايا هي التي تزيد الإيمان. قبل الصلاة تصدق بصدقة، اقعد استغفر لك شوية، جاهد في الوضوء وإحسانه، هذه الأمور تزيد الإيمان وتساعد في حضور القلب في الصلاة. المعنى الثاني التفهم لمعنى الكلام، التفهم لمعنى الكلام. أول حاجة حضور القلب، اثنين إنك تفهم أنت بتقول إيه، لأن القلب ربما كان حاضرا مع اللفظ دون المعنى، فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى. عايزك تفهم وانت بتقول في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه بسم الله، بسم والله والرحمن والرحيم، تفهم ما التفهم لمعنى الكلام، معنى الكلام. وانت راكع سبحان ربي العظيم، يعني ايه سبحان وربي والعظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تفهم معناها، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تفهم معناها. فهم الكلام، التفهم لمعنى الكلام، هذا أمر وراء حضور القلب. ينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى، لأن صرف الذهن لإدراك المعنى يدفع الخواطر الشاغلة ويقطع مودها، فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. يبقى دي نوع تاني أو محاولة تانية أو سبب تاني لدفع الوساوس والسرحان، بإيه؟ إنك أنت تفكر في اللي أنت بتقوله، تفكر في الآيات اللي بتقراها. كتير في الصلاة بعد ما نخلص الصلاة أقول آية من اللي صلينا بيها، واسأل أخ من اللي قاعدين في الصلاة آخر مرة سمعت الآية دي إمتى؟ مش معانا. ليه؟ لأنه مش حاضر قلبه في الصلاة بيفكر في الآيات اللي بيسمعها. لو بيفكر فيها أول ما يسألوا آية يقول سمعناها في الصلاة دلوقتي. من عجيب إن سألت واحد مرة اهدنا الصراط المستقيم آخر مرة سمعتها إمتى؟ بعد صلاة العشاء على طول. قال سمعتها كتير بس مش فاكر آخر مرة إمتى. اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، لسه سمعها في الصلاة مرتين في الركعتين الجهرية وقايلها مرتين في الركعتين السرية. يبقى التفهم لمعنى الكلام، فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. والمواد إما ظاهرة وهي ما يشغل السمع والبصر، وإما باطنة وهي أشد، كمن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا فإنه لا ينحصر فكره في فن واحد ولم يغنه غض البصر، لأن ما وقع في القلب كاف في الاشتغال به. يبقى القضية مش الأسباب الظاهرة بس، الحاجات اللي بتشغل السمع والبصر الظاهرة، الأصعب منها الباطنة اللي بتشغل القلب. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بقطع الشواغل الظاهرة والباطنة قبل الصلاة، فجعل أو وأوجب على الإنسان أن يصلي إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته. يبقى بيصلي لسترة ويقرب منها، يبقى قريب من السترة. صلى مرة في خميصة لها أعلام، قال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإن أعلامها ألهتني في صلاتي. صلى مرة إلى قرام لعائشة فيه تصوير، قال أميطي عنا قرامك فإن صوره لا زالت تعرض لي في صلاتي. يبقى لازم نحافظ على الأمر ده، إن ما تبقاش في شواغل ظاهرة، في الشواغل قدامنا شغلانة عن الصلاة، والشواغل الباطنة. الشواغل الظاهرة كذلك إن يبقى في عيال بيلعبوا، ان يبقى فيه زوجة راحة جاية، ان يبقى فيه تلفزيون ولا راديو شغال ولا كاسيت شغال، ان يبقى فيه اي حاجة شاغلة. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يبقى الإنسان ما يصليش والأكل موضوع، دماغه في الأكل ولا وهو يدافعه الأخبثان، عايز يتبول أو عايز يتبرز، ما ينفعش. كل دي قطع الشواغل، قطع الشواغل الظاهرة، أضف إلى ذلك قطع الشواغل الباطنة. اسمع الشيخ بيقول إيه: وعلاج ذلك إن كان من المواد الظاهرة بقطع ما يشغل السمع والبصر، وهو القرب من القبلة والنظر إلى موضع السجود والاحتراز في الصلاة من المواضع المنقوشة، وألا يترك عنده ما يشغل حسه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى في خميصة لها أعلام نزعها وقال: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الحديث متفق عليه. وإذا كان من المواد الباطنة، المشكلة بقى الكبيرة المشاغل الباطنة اللي من جوه، الهموم والمشاغل القلبية، نعمل ايه؟ قال: فطريق علاجه ان يرد النفس قهرا الى ما يقرأ في الصلاة ويشغلها به عن غيره. عجبتني قوي منه دي، كأن قال اللي انا بدور عليه، رد النفس قهرا. فالنفس اقولها من زمان للعيال اللي بيشتكوا الفطور: حمل النفس قهرا على العمل، عاملين لنا مشكلة في عندي فطور اعمل ايه؟ اعمل، تعمل ايه؟ اشتغل، تعمل ايه؟ اجتهد، تعمل ايه؟ جاهد، تحرك، هو ده اللي انت تعمله. لكن طب انا عايز ان انا اعمل لك ايه؟ رد النفس قهرا الى ما يقرأ في الصلاة. ارغم نفسك. احنا محتاجين ان احنا فعلا ننتصر على انفسنا انتصار حقيقي. يبقى في انتصار. قلت لكم بقى ان ممكن واحد يقوم ليلة في الصلاة: رب اني مغلوب فانتصر، رب اني مغلوب لنفسي يعني فانتصر، يعني انتصر لي من نفسي، انصرني على نفسي. وتفضل طول الليل كده وانت مستحضر بس شهواتك ونفسك: رب اني مغلوب فانتصر، رب اني مغلوب فانتصر، رب اني مغلوب فانتصر، طول الليل. عشان محتاجين فعلا حقيقة واقعا ننتصر على انفسنا اللي خلاص غلبتنا واستولت علينا، واحنا عايشين دلوقتي في قهر انفسنا وسلطانها للأسف الشديد. انفسنا عمال تقول لنا يمين شمال: وستودي بك الى الهلاك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. يبقى لابد من الانتصار من النفس. اسمع الكلمة دي جميلة جدا وما تنساهاش ابدا: طريق علاج الوساوس والخواطر والمشاغل والسرحان في الصلاة أن ترد النفس قهرا إلى ما تقرأ في الصلاة واشغلها به عن غيره. إزاي؟ شوف الشيخ يقول إيه: ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة بأن يقضي أشغاله ويجتهد في تفريغ قلبه ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي الله وهول المطلع. اتبعها نفسك، اقتلها، خلص عليها قبل ما تدخل الصلاة. فإن لم تسكن الأفكار بذلك فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق. واعلم ان العلة متى تمكنت لا ينفعها الا الدواء القوي، والعلة اذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها الى ان تنقضي الصلاة في المجاذبة. ومثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة اراد ان يصفو له فكره، فكانت اصوات العصافير تشوش عليه، وفي يده خشبة يطيرها بها، فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بها، فقيل له هذا شيء لا ينقطع، فاذا اردت الخلاص فاقطع الشجرة. فكذلك شجرة الشهوة اذا علت وتفرقت اغصانها وانجذبت اليها الافكار كانجذاب العصافير الى الاشجار والذباب الى الاقذار، ذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع. وسبب هذه الشهوة التي توجب هذه الافكار حب الدنيا. كلام زي الفل. قال لك الموضوع ان الشهوة او العلة اذا تمكنت تحتاج دواء قوي، ولكن العلة اذا قويت لا ينجح فيها الدواء، يظل الانسان في الصلاة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستحضر قلبه تروح راجعه تاني، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويدخل في الصلاة ويبدأ يركز في الصلاة تروح راجعة تاني، ويفضل الصلاة كلها عمال ايه يدفع وتيجي ويدفع وتيجي ويدفع وتيجي، تضيع الصلاة في اخذ وجذب شد وجذب. نعمل ايه؟ قال لك الموضوع زي واحد قاعد تحت شجرة وعايز يركز كده ويفكر، كل ما يركز ويبدأ يفكر عصافير الدوشة دي، يقوم ماسك عصاية وينشي العصافير، نشي العصافير ويقعد، مجرد ما يقعد شوية يفكر تروح العصافير جاية تاني. قالوا له ما مش هنخلص. طب يا جماعة الحل ايه؟ عايز اركز. قالوا له اقطع الشجرة. يبقى الحل نعمل ايه؟ اقطع الشجرة. فنفس الشيء انت بتدافع تفكيرك في الفلوس وفي الزوجة وفي العيال، دي شجرة ملهاش شجرة فروعها كتير، وادام في شجرة وفي فروع يبقى لازم في عصافير، ادام في قاذورات يبقى لازم في دبان ذباب. اعمل ايه؟ اقطع الشجرة. ايه الشجرة؟ حب الدنيا. عشان كده النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قالها لك في كلمة، بس احنا كل دي بنحوم حوالين الكلمة اللي قالها، اللي هي ايه؟ صلي صلاة مودع. واحد بيصلي ركعتين وداخل يعمل عملية، اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم. واحد داخل بيصلي ركعتين وداخل يعمل عملية قد يموت فيها، نسبة النجاح في العملية مفيش. يبقى مركز وهو في الصلاة دي بيفكر في ايه؟ هي دي صلي صلاة مودع. فاقطع حب الدنيا يسلم قلبك. قيل لعامر ابن عبد قيس رحمه الله: هل تحدثك نفسك بشيء من امور الدنيا في الصلاة؟ قال: لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أجد هذا. قالوا له نفسك بتحدثك وانت في الصلاة بحاجة؟ قال لو اتقطع حتت، بلاش اتقطع حتت دي عشان بتعمل لنا مشاكل، ها؟ لو انا السيوف تدخل جوايا، لأن تختلف في الأسنة سيوف ورماح ونبال وسهام تدخل جوايا احب الي من ان انا اسرح في الصلاة. شوف تعظيم الامر ده، اتعلمتها من شيخي برضو زمان سبحان الله العظيم، زمان دي من 20 من 20 لا اكتر من 20 من 25 سنة كده اقول ها ان الشيخ قال لي يا ابني انت في الرفع من الركوع بتطول قوي، انا خايف الواحد والعياذ بالله يسرح، والعياذ بالله ده الموضوع عنده مش وارد، مش وارد انه يسرح، فخايف لما الواحد بيطول. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هو خلص وسكت، فيقول لي انا خايف بقى عندما خلصت والعياذ بالله اسرح، والعياذ بالله يعني اسرح، دي مصيبه كبيره، زي كلمه عامر ابن عبد القيس كده لك اسرح في الصلاه ليه؟ لا ده انا يعني اموت وما اسرحش في الصلاه. يقول الشيخ واعلم ان قطع حب الدنيا من القلب امر صعب وزواله بالكليه عزيز، صعب مش سهل، فليقع الاجتهاد في الممكن منه، يبقى نجتهد على قد ما نقدر، والله الموفق والمعين. المعنى الثالث، احنا قلنا المعنى الاول ايه؟ نسيته، حضور القلب. المعنى الثاني كان ايه؟ ها؟ التفهم لمعنى الكلام. المعنى الثالث تعظيم لله والهيبة. من زمان والله يا ناس، وانا نفسي فعلا ومن عيني اتكلم عن عظمة ربنا فعلا. الناس ما بيعظموش ربنا كما ينبغي، تعظيم ربنا في القلوب مش قوي للأسف الشديد. فعلا محتاجين كلام عن عظمة ربنا، بس الواحد خايف، مهما تكلمنا برضو مش هنقول عن عظمة ربنا كما ينبغي كما يحب ربنا ويرضى. الشاهد محتاجين نستشعر الهيبة، الهيبة تعظيم ربنا، ويبقى في هيبة في دخول الصلاة. الشيخ بيقول ايه؟ يقول وتعظيم الله يتولد من شيئين، معرفة جلال الله تعالى وعظمته، ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة، فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع. فيتولد من المعرفتين إيه؟ الاستكانة والخشوع. الاول تعرف انت مين، انت مين ولا حاجة، شوية مغص يخليك تتمرغ في الارض، شوية صداع يخلوك ولا حاجة، ظالم من ظلمة الدنيا يتسلط عليك يزل انفاسك، انت مين ولا حاجة. سبحان الله العظيم، قلت لكم ان المعنى ده خطر ليا وانا في الطيارة، وانا في الطيارة مسافر على ارتفاع 40,000 قدم، لا مش قوي كده، ده وهي نازلة واحد بص من الطيارة للناس، والطيارة نازلة خالص خالص يعني كده، فشاف الناس قد ايه، ها ده بالعكس مش طيارة ولا حاجة، ده انت لو في عمارة عالية شوي شوف الناس قد كده رمل رمل. سبحان الملك سبحان الملك. قل لا اله الا الله يا اخي. لله المثل الاعلى في السماوات والارض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى في استوائه على عرشه بعظمته وجلاله البشر دول ايه بقى؟ انت ايه؟ انت ايه يا ابني؟ انت ايه؟ والله حصل كده برضو يوم عرفة واحد وقف كده وبص كل الناس دول بيقولوا لبيك انت ايه في وسط الناس دول 3 مليون. فما بالك بقى لما تقول 1200 مليون مسلم ولا 1500 مليون مسلم. انت ايه؟ معرفتك بنفسك دي تبقى حقير حقير. انت انسان حقير. حقارة النفس دي ومعرفة عظمة الله يتولد منهم الهيبة والتعظيم. الهيبة والتعظيم. كتير من الناس او بعض الناس بينسى نفسه. فكر نفسه حاجة. انت ايه؟ وانت مين؟ لما المهلب ابن ابي صفرة مر على واحد من السلف ويمشي في ثوب لوب يتبختر فقال له اتق الله هذه مشية يبغضها الله عز وجل. فقال له ألست تعرفني؟ قال بلى أعرفك. قال انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ قال له بلى أعرفك. أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة وأنت بينهما تحمل العذر العذرة. أنت مين؟ مين؟ أقول لك أنت مين؟ مين؟ أنت مين؟ كيف يتكبر من خرج من مجرى البول مرتين؟ كيف يتكبر من في بطنه خرى؟ ده كلام السلف. كبر على إيه؟ ده شوية مرض يخلوك مالكش لازمة في الدنيا دي، ومن غير مرض مالكش لازمة في الدنيا دي. ومعرفة عظمة الله الله. عشان كده ان شاء الله هندرس العقيدة من خلال اسماء الله الحسنى. هو ده حلها الوحيد. ربنا يعلمنا وينفعنا ان شاء الله. التعظيم لله والهيبة يتولد من شيئين، معرفة جلال الله وعظمته ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة. فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع ومن ذلك الرجاء، فإنه زائد على الخوف. فكم من معظم ملكا يهابه لخوف سطوته كما يرجو بره. والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب كما يخاف من تقصيره العقاب. لا ده معنى بقى عايز قعدة موضوع الرجاء، وإن احنا نصلي بحب. والرجاء مش بس خوف. تعظيم الهيبة بحب. عشان كده شفت بعض المشايخ بيبكي في آيات وصف الجنة وذكر الجنة أكتر من آيات العذاب والنار والتخويف. إن شاء الله لعلي أنقل لكم في المرة الجاية بإذن الله كلام ابن القيم في وصف صلاة المقربين، ازاي الايات تنقلوا ما بين الحب والخوف والرجاء. اسأل الله ان يثبتنا واياكم على الايمان، ويعافينا واياكم من البلاء، وينجينا واياكم من الفتن، ويرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. احبكم في الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.